محمد وآل سيدنا الطاهرين. قال فما منه وما إليه قد يتحدان محلا وقد يتضادان ذاتا وعرضا.
لا زال الكلام في مقولة الألف.
البداية والنهاية من الحركة بينهما اتحاد واتحاد وأخرى بينهما اختلاف، والاختلاف صار ذاتي وأخرى عربي. أما الاتحاد فكالحركة المستديرة حينما نبدأ بحركة من نقطة في البداية، والحركة على نحو الدائرة والاستدارة، ننتهي في هذه الحركة فيما إذا كانت الدائرة دائرة حقيقية ومستوية من جميع الأطراف، ننتهي إلى النقطة. فعليه النقطة تكون بداية الحركة كما هي نهاية الحركة. طبعا الاختلاف إنما يكون بالاعتبار، يعني باعتبار أنه نبدأ من هذه النقطة نسمي بداية الحركة، وباعتبار أن الحركة تنتهي مرة ثانية إلى هذه النقطة نسمي النقطة النهاية. فالنقطة بداية ونهاية في الحركة الابتدائية، بدايتها ونهايتها بالاعتبار لا بالواقع والحقيقة، يعني بالوجود الذهني لا بالوجود الخارجي. اعتبار في الوجود الخارجي النقطة واحدة سواء البداية أو النهاية. وكان يكون تكون الحركة مبدأها ومنتهاها مختلفة، والاختلاف كان يكون ذاتي وأخرى يكون عربي. الاختلاف الذاتي كالحركة المستقيمة، الخط المستقيم مرة ثالثة عبارة عن أكثر خط بين النقطتين. فعلي الخط المستقيم دوما يكون بين النقطتين، لو تحدث الإنسان على هذا الخط المستقيم فتكون حركته لها بداية باعتبار النقطة الأولى ولها نهاية باعتبار النقطة الثانية. هذا الخط المستقيم بين النقطتين البداية والنهاية، فالحركة على هذا الخط المستقيم ستكون حركة ذات بداية وذات نهاية، وبينهما اختلاف ذاتي لا يمكن اجتماعهما مطلقا، باعتبار لو اجتمعتين نقطتان للازم ان تكون نقطة واحدة وليست نقطتين، فعليه لا يمكن الاجتماع. هذا الاختلاف اختلاف ذاتي بين البداية والنهاية. وربما يكون اختلاف عربي كالحركة من اليمين إلى الشمال أو بالعكس من الشمال إلى اليمين، هذه الحركة حركة عرضية باعتبار الإنسان لو وقف على هذا الشكل سيكون يمينه من هذا الطرف وشماله من ذلك الطرف، فيتحرك من اليمين إلى الشمال. ولو خالف مثلا لو خالف مكانه لو استدار مثلا وخالف مكانه سيختلف يمينه عن شماله، وهذا واضح. فعليه الحركة من اليمين إلى الشمال، وبالعكس حركة لها بداية ولها نهاية، بدايتها غير نهايتها بلا شك، إلا أن هذه الحركة اختلافها في البداية والنهاية اختلاف عرضي وليس اختلاف ذاتي. الحركة على الخط المستقيم بدايتها ونهايتها مختلفتان ذاتا، ولكن الحركة من اليمين إلى الشمال وبالعكس بدايتها ونهايتها اختلاف واختلاف عام. يا ترى بين البداية والنهاية بلا شك تقابل، لكن أي تقابل؟ باعتبار التقابل على أربعة أقسام: التناقض والتضاد، ملكة وعدم ملكة، والتضايد. فبين البداية والنهاية في الحركة تقابل بلا شك، ولكن تقابلهما هل هو تقابل تضارب او تقابل تضاد؟ يمكن القول بانه بينهما تضارب بينهما تقابل تضايف باعتبار صاحب الحركه، باعتبار ذي الحركه بهذا المعنى. مثلا الحركه لها بدايه ولها نهايه، للبدايه صاحب البدايه، وللنهايه صاحب النهايه. فبين صاحب البدايه وصاحب النهايه تضايف، بينهما تضايف. معنى التضايف تعقل احدهما وتوقف على تعقل الاخر في العله والمعلول، لا يمكن اجتماعهما في آن واحد في مكان واحد، ولكن تعقل أحدهما متوقف على تعقل الآخر كالأبوة والبنوة. ما نحن فيه صاحب البداية متوقف على صاحب النهاية، وصاحب النهاية متوقف على صاحب البداية، فبينهما باعتبار الصاحب بينهما تقابل تضايف، ولكن باعتبار نفس البداية صاحب البداية ونفس البداية، باعتبار نفس البداية ونفس النهاية بينهما تضارب، يعني لا يمكن اجتماعهما في آن واحد وفي مكان واحد. سؤال: مرة سابقا للحركة أركان ستة، من أركان الحركة أنه لا بد من علة فاعلية وهو عبارة عن المحرك لإيجاد هذه الحركة، كما لا بد من علة قابلية وهو عبارة عن متحرك، الجسم المتحرك. مثلا هل يجوز اتحاد العلتين على معلوم واحد؟ يعني حركة واحدة، مثلا الجسم متحرك، نقول العلة في حركة الجسم نفس الجسم العلة الفاعلية، كما أن العلة القابلية في حركة الجسم نفس الجسم أيضا، يمكن هذا المعنى؟ وقع نزاع بين الحكماء، منهم من ذهب إلى إمكان ذلك، ومنهم من ذهب إلى نفي الإنكار، ومنهم المصنف إلى أنه لا يمكن ذلك. لماذا؟ يقول بدليلين: الدليل الأول أنه لو أمكن ذلك للزم انتفاء المعلول. انتفاء المعلول عبارة عن الحركة، الحركة معلولة للمحرك، فلو كان المحرك نفس المتحرك، المحرك العلة الفاعلية، المتحرك العلة القابلية يعني الجسم، فلو كان المحرك للجسم نفس الجسم، فالجسم يكون محرك ومتحرك في آن واحد. لو كان بهذا المعنى للزم انتفاء الحركة في الجسم، للزم انتفاء الحركة التي هي معلول للمحرك، المحرك علة ومعلول هذه العلة عبارة عن حركة، فلو كانت الحركة محركها ومتحركها واحد للزم انتفاء الحركة، للزم انتفاء المعلول. بيان ذلك كيف يلزم، يرجى الانتباه معنى دقيق انه كيف يلزم انتفاء المعلول لو اتحدت العلتان، اتحدت العله الفاعليه مع العله الصوريه في الحركه. يقول لانه لو كان مثلا محرك الكتاب الذي يكون الكتاب في حركته، لو كان محرك الكتاب نفس الكتاب للزم مع وجود هذا الكتاب تنتفي الحركة، باعتبار الكتاب موجود، ومتى ما وجد الكتاب وجدت الحركة، فيلزم مع وجود الكتاب توجد الحركة وتنتفي، لأن الحركة تدريجية، الحركة تغييرية تدريجية زوالية، يزول جزء ويأتي الجزء الثاني، الجزء الثاني يزول ويأتي الجزء الثالث كالزمن. كيف الزمن ينصرم؟ كذلك الحركة فيها نوع من الانصرام، فالحركة لو كانت الحركة معلولة للمحرك، والمحرك نفسه هو المتحرك، يعني نفسه هو الجسم، ليلزم مع وجود الجسم أن تنتفي الحركة، لأنه مع وجود الجسم يعني تحرك الجسم وانتهت الحركة، والحال لم يكن كذلك. والحال نجد أن الجسم لا زال يتحرك، يعني الحركة موجودة بعد وجود الجسم، بعد وجود الكتاب وبعد تحريك الكتاب نجد الحركة موجودة في الكتاب ولا زالت الحركة موجودة. وهذا دليل على أن المحرك ليس نفس الجسم، إنما المحرك عامل خارجي يحرك هذا الجسم. طبعا ربما يكون عامل داخلي أيضا وهو عبارة عن حركة طبيعية، لأنه سيأتي إيراد على هذا على هذا الدليل. نحن نستدل على أن المحرك غير المتحرك، لا بد من الاختلاف بين العلة الفاعلية والعلة القابلية بلا شيء، لأنه لو لم يكن الاختلاف لانتفى المعلول، لانتفت الحركة، على الدليل الأول. والدليل الثاني لا يلزم العموم، يعني يلزم أن تكون كل الأجسام متحركة، باعتبار كل الأجسام علة حركتها نفس الجسمية، نفس الجسم، أن الجسم قابل بناء على أن القابل هو الفاعل، يلزم نفس الجسم فاعلا وقابلا للحركة، يلزم تحريك جميع الأجسام، يعني الأجسام بذاتها يجب أن تكون متحركة. الآن هذا الذي تراونه أمامكم ساكن ليس بساكن، بل هو في الواقع متحرك، يتحرك إلى اليمين أو إلى الشمال، إلى الأمام أو إلى الخلف، يلزم كل الأشياء متحركة. وأن يكون ذلك بالوجدان بلا ذلك نجد كثير من الأشياء جامدة وساكنة غير متحركة. عليه لو كان المحرك والمتحرك واحد لنزم عموم الحركة في جميع الأجسام، ولم يكن ذلك. ومن هذا الدليل نستكشف ونستلهم على أن العلة الفاعلية في الحركة أي المحرك غير المتحرك. يبقى الإشكال على أنه نجد على الأشياء في الطبيعة متحركة بطبيعتها، طبيعتها متحركة، وبناء على قولكم يلزم جميع الأشياء الطبيعية، جميع الأشياء الطبيعية يلزم أن تكون متحركة، لو عمت يلزم أن يكون متحركة مع أنها غير متحركة. هذا الإشكال يأتي بيانه أكثر ويأتي جوابه أيضا. قال فما منه وما إليه قد يتحدان محلا وقد يتضادان ذاتا وعرضا. أقول ما منه وما إليه قد يكون محلهما واحد، قد يكون محلهما واحدا لكن لا باعتبار واحد، إذن اختلافهما بالاعتبار لا بالوجود الخارجي، بالاعتبار يعني الوجود الذهني، لا باعتبار واحد. كالنقطة في الحركة المستديرة فإنها بعينها، بعين هذه النقطة مبدأ للحركة المستديرة كما منتهى للحركة المستديرة، لكن باعتبارين، باعتبار البداية نقول النقطة بداية، وباعتبار أنها تكون نهاية للحركة المستديرة نقول النقطة نهاية. وقد يتغير محلهما كالحركات المستقيمة، ثم قد يتضاد المحل في المتكثر، في المتكثر ربما المحل يعني في المختلف، في المتكثر يعني في المختلف، كالحركة المستقيمة على الخط المستقيم حيث يكون بين النقطتين. ثم قد يتضاد المحل في المتكثر في الحركة المختلفة بين النقطتين كالخط المستقيم، إما ذاتا كالحركة من السواد إلى البياض. صح، ذاتا الآن نجد الاختلاف بين السواد والبياض، اختلاف تضاد، اختلاف ذاتي. فإذا تحرك الشيء من الأبيض إلى الأسود مثلا في الفواكه أخرى، إذا تحرك من الأبيض إلى الأسود أو بالعكس، هذا التحرك تحرك من البداية إلى النهاية، وبين النهاية والبداية اختلاف وتكثر، والاختلاف ذاتي وتكثر ذاتي، كالحركة من السواد إلى البياض، أو عرضا كالحركة من اليمين إلى الشمال. قال ولهما اعتباران متقابلان أحدهما بالنظر إلى ما يقالان له. أقول الذي فهمناه من هذا الكلام أن لكل واحد مما منه وما إليه يعني من البداية والنهاية في الحركة اعتبارين، أحدهما بالقياس إلى ما يقال أعني صاحب المبدأ، ذا المبدأ يعني صاحب المبدأ وذا المنتهى وبينهما تضايق، والثاني بقياس كل واحد إلى صاحبه، فالأول قياس التضايق كل واحد من المبدأ إلى صاحبه وهو النهاية، فالأول قياس التضايق والثاني قياس التضاد، وذلك قياس يعني بالقياس، إنما نقول البداية بالقياس إلى النهاية، أو نقول صاحب البداية بالقياس إلى صاحب النهاية، ذا البداية بالقياس إلى ذا النهاية، هذا معنى القياس، لا القياس الاصطلاحي، لا القياس الاصطلاحي وهو قول مؤلف من عدة قضايا متى ما سلمت يلزمه قول آخر، فالأول قياس التضايق والثاني قياس التضاد، وذلك لأن المبدأ لا يضايق المنتهى، نعم، المبدأ نفس المبدأ ونفس المنتهى ليس بينهما تضايق، يعني تعقل أحدهما غير متوقف على تعقل الآخر، فليس بينهما تضايق، لأن المبدأ لا يضايق المنتهى لانفكاكهما تصورا، باعتبار من حيث التصور نجد انفكاك واختلاف بين المبدأ وبين المنتهى، بل يضايق ذا المبدأ، نعم صاحب المبدأ وصاحب المنتهى بينهما تضايق، بل يضايق ذا المبدأ، فإن المبدأ مبدأ لمن؟ لصاحب المبدأ، المبدأ مبدأ بنفسه لم يكن مبدأ، باعتبار صاحب المبدأ يكون مبدأ، الآن أنا مثلا إذا تحركت من هذا المكان إلى باب الغرفة، إذن هنا يكون مبدئي وهناك يكون منتهي، فأنا صاحب المبدأ يكون هذا المكان مبدئي، ولكن الآخ بجنبي مبدأه يختلف، باعتبار مكانه يختلف عن مكاني، فإذا بين صاحب المبدأ وصاحب المنتهى بينهما تضايق، أما نفس المبدأ ونفس المنتهى بينهما تضاد، تقابل تضاد، بل يضايق ذا المبدأ، فإن المبدأ مبدأ لذا المبدأ وكذا المنتهى، وأما اعتبار المبدأ إلى المنتهى فإنه مضاد له، ليس مضايفا، باعتبار لم يكن بينهما تضايق، ولا سلبا ولا إيجابا ولا عدما، لا سلب لا إيجاب لا عدم حتى يكون من التناقض، حتى يكون من الملكة وعدم ملكة فيبقى، إذا لم يكن تضاد لم يكن ملكة وعدم ملكة ولم يكن تناقض يبقى التضاد، إذا بينهما تضاد ولا سلبا ولا إيجابا ولا عدما وملكة فلم يبقى إلا تضاد. فليكن اختلاف مكان، لكن الآن هذا الكتاب هو فيه بداية وفيه نهاية في آن واحد، جمعت البداية والنهاية في هذا الكتاب، أعلم أن ها هنا إشكالا وهو أن يقال الضدان لا يعرضان لموضوع واحد مجتمعين فيه، والمبدأ والمنتهى قد يعرضان لجسم واحد، هذا إشكال، وأما الجواب أن الضدين قد يجتمعان في جسم واحد إذا لم يكن الجسم موضوعا قريبا لهما، وحال المبدأ والمنتهى هنا كذلك، صحيح الجسم واحد، الجسم واحد، ولكن حال هذا الجسم في بدايته يختلف عن حال الجسم في نهايته، فعليه بينهما تضاد باعتبار الحالية، يعني باعتبار حال الجسم، حال الجسم في البداية غير حال الجسم في النهاية، فاجتمع المبدأ والمنتهى في الجسم في موضوع واحد، ولكن اختلاف الموضوع إذا قلنا بأنه لم يجتمع التضاد في موضوع واحد في الموضوع القريب، أما إذا كان موضوع واحد ولكن له حالات مختلفة وبعيدة كالمبدأ والمنتهى فإنه يجوز اجتماع المبدأ والمنتهى في جسم واحد، والجواب أن الجسمين قد يجتمعان في جسم واحد إذا لم يكن الجسم موضوعا قريبا لهما، وحال المبدأ والمنتهى هنا كذلك، لأن موضوعهما الأطراف، يعني موضوع المبدأ والمنتهى الأطراف في الحركات المستقيمة، هذا طرف وذاك طرف آخر فيما إذا كان حركة مستقيمة، يعني بين النقطتين بين نقطة المبدأ والمنتهى وتلك مغايرة، بقي أن يقال هذا لا يتأتى في الحركات المستقيمة، نعم يبقى الإشكال على أنه في الحركة المستقيمة صح، الحركة المستقيمة بين الموضوع
تباعد باعتبار الحال، حال المبدأ غير حال المنتهى. في الحركة المستقيمة الخط المستقيم هو أقصر خط بين النقطتين، ففي الحركة المستقيمة الكلام صحيح بأن الإخلاف والبعد بين الحالين وإن كان في موضوع واحد وهو الجنس، ولكن يبقى الإشكال في الحركة الابتدائية، باعتبار الحركة الابتدائية المبدأ والمنتهى نقطة واحدة وليس هناك نقطتان. بقي أن يقال هذا لا يتأثر في الحركات المستديرة، وقد نبه المصنف رحمه الله تعالى عليه على ذلك بقوله قد يتحدان محلان، فيكون وجه الخلاص عدم اجتماع الوصفين. صحيح قد يتحدان محلان، ولكن من حيث الحال ومن حيث الوصفية لا يجتمعان. وصف المبتدئي غير وصف المتأخر، المبتدئ غير المتأخر، المبدأ غير المنتهى. وجه الخلاص عدم اجتماع الوصفين، إذ حال وصفه بكونه منتهى ينتفي عنه كونه مبدأ، إذا كان مبتدأ ينتهي عنه وصف المنتهى، وإذا كان منتهى ينتفي عنه وصف المبدئية، فيكون وجه الخلاص من هذا الإشكال عدم اجتماع الوصفين، إذ حال وصفه بكونه منتهى ينتفي عنه كونه مبدأ، وفيه ما فيه، لكن يبقى فيه إشكال، وفيه ما فيه يعني يبقى كأنما فيه تأمل في هذا القول. باعتبار الوصفية والحالية مثل اعتبارية، ولا تصحح لنا اجتماع المتضاد في موضوع واحد. الحالية والوصفية صحيح حال كونه مبدأ غير حال كونه منتهى، في وصفه مبدأ غير في وصفه منتهى بالنسبة للموضوع، وبين المبتدأ وبين المنتهى تضاد، بين نفس المبدأ ونفس المنتهى تضاد، ويلزم اجتماع المتضادين في موضوع واحد، واختلافهما بالوصفية والحالية لا يستلزم جواز اجتماع المتضادين في موضوع واحد، فيبقى الإشكال على حاله، لذا قال وفيه ما فيه. قال ولو اتحدت العلتان انتفى المعلول. أقول قد بينه أنه يريد بالعلتين هنا الفاعلية يعني المحرك، والقابلية يعني المتحرك، القابلية يعني الجسم الذي يتحرك، والدعية تغايرهما على معنى أنه لا يجب أن يكون شيء محركا لنفسه ومتحركا في آن واحد. هذا الجسم محرك لنفسه وهو متحرك أيضا، لا يمكن ذلك، بل هو متحرك قابلية، ولكن يحتاج إلى علة فاعلية خارجية يحرك لنا هذا الجسم كوجود الإنسان. والدعية تغايرهما على معنى أنه لا يجب أن يكون شيء محركا لنفسه، بل إنما يتحرك بقوة موجودة، إما هذه القوة الموجودة داخلية في نفس الجسم كقوة طبيعية، أو خارجة عنه كالنفس الإنسانية، كالنفس التي تحرك لنا الأجسام الطبيعية أجسام ساكنة. لأنه لو تحرك لذاته، هذا دليل الأول، لأنه لو تحرك الجسم لذاته يعني ذات الجسم يكون سببا في حركة الجسم، الجسم هو متحرك يعني قابل، فلو كان القابل نفس الفاعل والفاعل نفس القابل لانتفت المعلول، لانتفت الحركة، لانتفى المعلول، لانتفت الحركة، إذ بقاء العلة يستلزم بقاء المعلول، بقاء العلة يستلزم بقاء المعلول لعدم انفكاك بين العلة والمعلول. إذا كانت علة تامة يوجد المعلول، الشيء إذا وجب وجد وإذا وجد وجب، إذ بقاء العلة يستلزم بقاء المعلول. فإذا فرضنا الجسم لذاته علة للحركة، يعني الجسم هو العلة الفاعلية للحركة، كان علة لأجزاء الحركة، باعتبار الحركة ليست شيء واحد موجود، إنما الحركة كالزمان لها أجزاء منصرمة، مع وجود الجزء الثاني يذهب الجزء الأول، أو بالأحرى صحيح مع ذهاب الجزء الأول يأتي الجزء الثاني، مع ذهاب الجزء الثاني يأتي الجزء الثالث، مع ذهاب الساعة الأولى تأتي الساعة الثانية، وهكذا كالزمان بلا فارق. فإذا فرضنا الجسم لذاته علة للحركة، كان علة لأجزاء الحركة، فيكون كل جزء منها باقيا. هذا الإشكال له غير من الخارج، على أنه الجسم الآن هذا الجسم متحرك، تقولون حركة الجسم باعتبار نفس الجسم، إذا هذا الجسم مع وجوده يلزم أن توجد الحركة وتوجد أجزاء الحركة، أجزاء الحركة لازمها أن توجد في نفس الزمان جميع أجزاء الحركة الموجودة في هذا الجسم المتحرك، والحال هذا الجسم المتحرك ينتفي جزء من الحركة لوجود الجزء الثاني من الحركة. فلازم ذلك بقاء الحركة على حالها من البداية إلى النهاية، يلزم أن تكون الحركة حركة واحدة حقيقة، والحال الحركة ليست واحدة حقيقة، فيكون كل جزء منها باقيا ببقاء الجزء، لكن بقاء الجزء الأول منها يقتضي أن لا يوجد الجزء الثاني، باعتبار مع انصرام وانصراف الجزء الأول يأتي الجزء الثاني. فإذا كان الجزء الأول باقيا باعتبار الجسم باقي، الجسم مع وجوده توجد الحركة، والحركة معلولة لنفس الجسم لا لعوامل خارجية وداخلية، لنفس الجسم لكونه جسما توجد الحركة، باعتبار أن العلة الفاعلية نفس العلة القابلية، يلزم أن الحركة الأولى باقية، معنى ذلك انتفاء الحركة الثانية. إذا انتفت الحركة الثانية لا حركة، باعتبار الحركة إنما تتصور، إنما نتصور الحركة مع وجود أجزاء منصرمة مختلفة متغايرة متغيرة تدريجيا. الحركة إنما نتصورها مع وجود أجزاء، بحيث الجزء الأول ينتهي فيأتي الجزء الثاني، بل الجزء الثالث يتقدم عن الجزء الأول، وهكذا إلى نهاية الحركة. فعليه لو قلنا أن العلة الفاعلية في الحركة هو نفس الجسم، نفس وجود الجسم، يلزم مع وجود الجسم أن توجد الحركة الأولى، وتبقى هذه الحركة الأولى ببقاء الجسم. تبقى الحركة الأولى ببقاء الجسم يعني انتفت الحركة الثانية. انتفاء الحركة الثانية يجب انتفاء الحركة الأولى، لأنه لا يسبق الحركة إلا مع وجود أجزاء مختلفة ومنصرمة. معلوم؟ واضح؟ لا توجد ولا يمكن أن نتصور الحركة إلا مع وجود أجزاء مختلفة. الآن في مقام بيان انتفاء الحركة رأساً، نقول ابتداء لو كانت العلة الفاعلية للحركة هو نفس الجسم، فيبدأ مع وجود الجسم تكون الحركة، والحركة الأولى تبقى ببقاء الجسم، باعتبار الجسم هو العلة الفاعلية بالحركة، فيبدأ ولا انتفاء بين العلة والمعلول، لا انتكاك بين العلة والمعلول، فيبدأ مع وجود الجسم وبقاء نفس الجسم نفس الحركة الأولى تبقى. إذا بقيت الحركة الأولى يعني لا وجود للحركة الثانية، لا وجود للحركة الثانية لازمها انتفاء الحركة الأولى، لأن معنى الحركة وجود أجزاء مختلفة منصرمة. فانتفاء الحركة الثانية يلزمها أن لن تبقى حركة، يلزم أن يكون السكون، يلزم أن يكون الكتاب ساكن وليس متحرك. فإذا انتفى الجزء الثاني انتفى الجزء الأول، فعليه يلزم لو كانت العلة الفاعلية في الحركة نفس الجزء يلزم انتفاء المعلول رأساً وهو عبارة عن الحركة. وكان العبارة، فإذا فرضنا الجسم ذاتية إلا للحركة كان إلا لأجزائها، فيكون كل جزء منها باقي ببقاء الجسم، لكن بقاء الجزء الأول منها يقتضي أن لا يوجد الثاني لامتناع اجتماع أجزائها في الوجود، باعتبار أجزاء الحركة لا بد من انتفاء الحركة الأولى حتى تأتي الحركة الثانية، فيمتنع اجتماع أجزائها أجزاء الحركة في الوجود، فلا توجد الحركة رأسان وقد فرضناها موجودة، وهذا هف، يعني هذا خلاف الفرض، هف بمعنى خلاف الفرض، يعني فرضنا أن الحركة موجودة، فلا توجد الحركة وقد فرضنا الحركة موجودة وهذا هف. وإلى نفي الحركة أشار بقوله، أشار المصنف بقوله انتفى المعلول. ولو اتحدت العلتان أي العلة الفاعلية والعلة القابلية في الجسم المتحرك في الحركة انتفى المعلول، يعني انتفت الحركة، لأنه مع بقاء الجسم يلزم بقاء الحركة الأولى أكرر، باعتبار لم أوضح هذا المعنى من القارئ مجبور أكرر، باعتبار أن الحركة الأولى باقية ببقاء الجسم، ومعنى ذلك انتفاء الحركة الثانية، وانتفاء الحركة الثانية يلزمها انتفاء الحركة الأولى، لأن الحركة ذات أجزاء، فإذا انتفى الجزء يلزم أنه ينتفي الجزء الآخر، فعليه لا يوجد، لا توجد حركة، بمعنى أنه مع اتحاد العلة الفاعلية والقابلية يلزم انتفاء المعلول، يلزم انتفاء الحركة. قال وعمنا هذا دليل ثاني، أقول هذه حجة ثانية على أن الفاعل للحركة ليس هو القابل، العلة الفاعلية ليست هي العلة القابلية، على أن الفاعل للحركة ليس هو القابل، أعني نفس الجسمية، القابل يعني الجسم المتحرك نفس الجسمية. تقريره أن نقول الأجسام متساوية في الماهية، الأجسام متساوية في الماهية، صح، كل ماهيات الأجسام واحد من حيث الماهية، يعني ما يصير على الجزء والفاصلة، فالأجسام متساوية في الماهية، فلو اضطرت لذاتها الحركة، لو اضطرت أن ذات الجيت يكون سببا للحركة، يلزم جميع الأجسام تكون متحركة، والحركة الأجسام منها ساكنة ومنها متحركة، فلو اضطرت لذاتها الحركة، لزم عموم الحركة لكل جيت، فكان كل جيت متحركة وهذا خلاف الفرض، لأن فرضنا مع الأجسام غير متحركة، ثم إن الجزئية هي صورة الحركة إلى جهة معينة، مثلا إذا كانت إذا كان الجيت هو سببا في حركة الجيت، نفس الجيت، سببا معينة فعالية لحركة الجيت، فأنت حركة متحركة، إذا كان ذلك فالحركة الجيت الأخرى فهي الجيت.
يتحرك له استقامة، يجب جميع أجسام تتحرك له استقامة، والحركة الجسم على 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 أ يرضى هو